بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا وإياكم الأجر والثواب. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أم عبد الله من العراق. تقول: هناك امرأة غير مسلمة متزوجة من شخص غير مسلم من أعوام، لم يرزقوا بطفل، سبحان الله رزقهم الله بمولود بعد هذه الأعوام، وهذه المرأة قد نذرت إن صار عندها مولود ستذهب إلى العمرة، فكلفت شخص مسلم تثق به بأن يساعدها إلى رحلة العمرة، وأوصته بأن يكون الأمر يعني، ثم ذكرت بأن يعني تذهب هي وزوجها، وأخبرت أم عبد الله بأن هذا الشخص الذي كلفته هو طبيب مسلم وشيء من هذا القبيل، والرسالة طويل. تقول أم عبد الله: كيف توفي هذه المرأة بنذرها؟ أختي أم عبد الله من العراق، بارك الله فيك، بالنسبة لنذر غير المسلم ينعقد، فإذا نذر غير المسلم فنذره ينعقد ما دام أنه في طاعة، ما دام أنه في طاعة، ولكن يجب الوفاء بهذا النذر بعد الإسلام، بعدما تسلم. فهذه المرأة نذرت أن تعتمر إن رزقها الله عز وجل مولودا أو طفلا وقد رزقت، الآن النذر انشغلت ذمتها بهذا النذر، متى تفي به؟ إذا أسلمت. الآن هي تريد أن تذهب إلى مكة، كيف تذهب إلى مكة وهي غير مسلمة؟ ما يجوز لها أخت الفاضلة أن تذهب إلى مكة، ولا يسمح لها أن تذهب إلى مكة، ولا يجوز لها أن تتحايل فتزور وثائق أو شيء، لأن رسالتك أنا فهمت مضمون هذه الرسالة. فقولي لها إذا كانت فعلا تريد أن تفي بنذرها، أن تعلم بأن دخول مكة ما يكون إلا للمسلمين، ما يكون إلا للمسلمين، ولعل هذا النذر الذي نذرته أراد الله جل وعلا بها خيرا، أن تدخل في الإسلام، فالإسلام هذا هو الدين الحق الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده. قال جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالله عز وجل أجرى على لسانها هذا النطق بالنذر إلى العمرة، ها، لعل الله تعالى أراد لها خيرا، فقولي لها هذا الكلام، تقرأ عن الإسلام، تفكر في هذا الدين العظيم هي وزوجها. أما وقد من الله عليها بهذا المولود بعد سنوات طويلة من العقم، الآن تشكر الله عز وجل، وأعظم شكر لله عز وجل أن يدخل الإنسان في الإسلام. فلذلك أختي الفاضلة، لا يجوز لأخيك اللي هو الطبيب، أن لا يجوز له أن يساعدها في قضية الدخول إلى مكة من خلال مثلا تزوير أوراق، أو من خلال يعني شيء من الأمور التي يتحايل بها الناس، لا يجوز، ويعتذر منها ويقول لها: إذا أردت أن تدخلي مكة بكل طمأنينة وراحة فأسلمي، قولي لا إله إلا الله محمد رسول الله. رشيدة من إيطاليا تقول: أنا أقوم قبل الفجر بساعة، وأصلي 8 ركعات، وأصلي الشفع والوتر، وأصلي الفجر والصبح، هل ركعتين نوافل قبل الفجر أصليهم بعد الوتر، أو محسوبتين مع الركعات 8؟ أختي رشيدة من إيطاليا، بارك الله فيك وزادك الله حرصا، ما تقومين به عمل صالح ولله الحمد والمنة، وقيام الليل في مثل هذا الوقت أفضل من الوقت الذي قبله، وصلاة 8 ركعات ثم الشفع والوتر، هذه هي الصلاة التي كان يصليها النبي عليه الصلاة والسلام. بعد الأذان الصبح، بعد أذان الفجر، تقومين فتصلي 2 ركعة سنة الفجر القبلية اللي تسميتها أنت الصبح، سنة الفجر القبلية ركعتان، وبعدين تصلينا صلاة الفريضة اللي هي الفجر وتتوقفين عن الصلاة، لأن ما بعد صلاة الفجر من أوقات النهي، ما بين الأذان والإقامة تكتفين بركعتين وهي سنة الفجر القبلية. بارك الله فيك. الأخت أم أمل من اليمن بارك الله فيها تسأل تقول: والدتي تهتم وتحب من أولادها اللي يعطيها فلوس وهدايا، تقول: أنا ما أستطيع لأن ظروفي ما تسمح، هل علي شيء؟ أختي أم أمل من اليمن بارك الله فيك، ما دام أنك لا تستطيعين توفير الهدايا والفلوس لوالدتك وذلك لظروفك المادية الصعبة ولعدم قدرتك، ما عليك شيء ولله الحمد والمن، وإنما أوجب الله تعالى النفقة على الولد سواء كان ذكرا أو أنثى للوالدين إذا كان مقتدرا، إذا كان مقتدرا فأنت لا شيء عليك ولله الحمد والمن. وبالنسبة للوالدة هداها الله ما كان ينبغي لها ولا يجوز لها أن تتعامل بمثل هذا التميز بين أولادها، اللي يعطيها فلوس تحبه، اللي يعطيها هدايا تحبه، واللي ما يعطيها ما تحبه أو ما ترغب فيه، هذا لا شك بأنه يعني ظلم في التعامل بين الأولاد. والله جل وعلا يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولذلك الوالدة حتى لو كان يعني تميل إلى من يعطيها الفلوس والهدايا بقلبها، لكن ما تظهر هذا بجوارحها ومشاعرها، تستكتم هذا الأمر، لا يجوز. الآن تجرح مشاعر أولادها مثل أم أمل، جرحت مشاعرها وتشعر بأنها منبوذة عن والدتها، ما يصلح هذا. قل للوالدة: تتق الله وتخاف الله عز وجل، ولا يجوز لها أن تتعامل بمثل هذه الصورة، هذه من الصور الظالمة. ها، قولي له هذا الكلام وتتق الله، بالنسبة لك ما عليك شيء لأن هذا قدرتك واستطاعتك. لكن أنصحك يا أم أمل أنك تعوضينها ببعض الأشياء، مثلا تقومين بعمل معين في البيت، محاولة مثلا لو مثلا عملتي من الأشغال اليدوية هذه وهديتيها للوالدة مثلا، أنا أفتح لك أبواب وآفاق في هذا. أو تقولين اليوم الفلاني أنا بطبخ لك، أنا بصنع الطعام، أنا بصنع العشاء مثلا. يوم من الأيام تقومين بتنظيف البيت، تقول الوالدة: البيت في هذا اليوم علي أنا، أنا أنظف البيت. أعتقد بأنها ستتغير معك. الأخ ثامر جلال من الإمارات بارك الله فيه يسأل يقول: هل الدم نجس؟ وما حكم خروج الدم أثناء الصلاة؟ وهل يفرق بين القليل والكثير؟ الأخ الفاضل ثامر جلال من الإمارات بارك الله فيك، بالنسبة للدم له أحكام، بالنسبة للدم المسفوح سواء كان من آدمي أو من حيوان هذا كله محرم لقول الله عز وجل: أو دما مسفوحا، وهو الذي يعني يسيل الدم الكثير. الأمر الثاني بالنسبة للدم الذي يخرج من المصلي أثناء الصلاة، فإن كان من غير السبيلين، إن كان عفوا من السبيلين فهو ينقض الوضوء، ينتقض الوضوء بخروج أي شيء من السبيلين سواء كان نجسا أو طاهرا. أما إذا كان من غير السبيلين كجرح مثلا في اليد أو رعاف في الأنف، فالفقهاء رحمهم الله تعالى وحفظ الأحياء اختلفوا، فمنهم من يرى بطلان الصلاة وذلك لانتقاض الطهارة، ومنهم من يفرق بين القليل والكثير، وهذا هو الراجح. فإذا كان الدم قليلا يسيرا هذا لا ينتقض به الوضوء ولا تبطل الصلاة، وذلك لما ثبت عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يصلون والدم ينزل ويخرج. ابن عمر عصر بثرة في جبهته وخرج منها الدم وهو في الصلاة ما قطعها، كان الصحابة يصلون بجراحاتهم. عمر بن الخطاب صلى بجرحه وكان يثعب دما لما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي. الإمام أحمد رحمة الله عليه كذلك قيل له لما صلى بالدم في أيام المحنة قيل له: الدم عليك، قال: صلى عمر ودمه ينزف، أو كما قال. هذا هو الراجح. أما إذا كان الدم فاحشا كثيرا فالاحتياط أن الإنسان يقطع صلاته ويعيد وضوءه. لكن الأخ ثامر أكيد سأل عن دم يسير، أحيانا يجرح الإنسان فيخرج دم يسير أو يبقى أثر الدم، ما عليك شيء يا أخي الفاضل بارك الله فيك. أبو خالد من اليمن يقول قبل 10 سنوات أفطرت في رمضان تقريبا رمضانين أو 3 لا أتذكر، وكنت أجامع زوجتي في نهار رمضان لأيام كثيرة، أريد أن أعرف ماذا يجب علي وماذا يجب على زوجتي. أبو خالد من اليمن بارك الله فيك، أولا بالنسبة لإفطارك في نهار رمضان عامدا متعمدا يعد كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، فتحتاج إلى توبة واستغفار إلى الله عز وجل. والتوبة لا بد لها من شروط: الإقلاع عن هذا الذنب، يعني ما تفطر في رمضان في السنوات القادمة عامدا متعمدا إلا لعذر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أما أن تفطر عامد قاصد فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، تقلع عن هذا. شيء ثاني تندم، والندم توبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، واضح عليك الندم لأنك سألت. والأمر الثالث العزم الأكيد على عدم العود إليه، يعني ما دام عندك رغبة في أهلك اجتنبهم في نهار رمضان وأتهم في الليل. ولذلك إذا تطلب، إذا خفت على نفسك اجلس في المسجد، اقضي وقتك في النهار في المسجد، لا تأتي البيت. وش الفرق الآن بين البيت والمسجد؟ المسجد أفضل من البيت، لأنك لا تأكل ولا تشرب، ها، وتخشى على نفسك أن تفسد صومك إذا رجعت إلى البيت. والمسجد الحمد لله تعتكف فيه وتلبث فيه، هذا بيت الله عز وجل. فإذا خشيت على نفسك أنجو بنفسك، ويجب على زوجتك أن لا تمكنك من نفسها، لا يجوز له وحرام عليه، إلا إذا أنت أكرهتها وغصبتها، هذه مسألة ثانية. فلذلك تب إلى الله، وزوجتك تتوب إلى الله، وتبتعد عن الاقتراب من زوجتك في نهار رمضان. والله عز وجل قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ليلة الصيام، أما النهار لا يجوز. وإذا تقول والله أنا تغلبني نفسي أخرج من البيت، لا تأتي إلا عند الإفطار. لماذا؟ لأن بذكر لك الآن الكفارة المغلظة التي عليك، وهي المسألة الثانية. عليك كفارة على كل جماع جامعته في يوم مستقل، كل جماع جامعته في يوم مستقل عليك كفارة، لأن كل يوم من أيام رمضان عبادة مستقلة. فأنت إذا جامعت في يوم ثم جامعت في يوم ثاني، هذا اليوم عليك كفارة واليوم الثاني عليك كفارة، مع وجوب قضاء هذه الأيام التي أفطرتها بالجماع أو أفطرتها بأكل أو شرب مثلا، تقضيها. طيب المسألة الثالثة، ما هي الكفارة؟ عتق رقبة. الآن ما في رقاب، عندكم رقاب؟ ما في رقاب، ما في الآن في العالم الرقاب. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، كل حالة جماع يجب عليك أن تصوم شهرين متتابعين. ولا تقول والله إنما كنت أدري، أن تعلم بأن الجماع حرام في نهار رمضان، ما يلزم أنك تعرف نوعية الكفارة. الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال احترقت هلكت، قال وماذا؟ قال أتيت أهلي في رمضان، ما كان يعرف إيش الكفارة، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام، قال اعتق رقبة، قال ما أجد، صم شهرين متتابعين، قال وهل أهلكني إلا صم، أو قال ما أستطيع، فقال له أطعم 60 مسكينا، قال ما في فقير في المدينة مثلي، أو كما ورد المعنى. فالمقصود يا أخي الفاضل عليك صيام شهرين متتابعين، ما يجوز أن تفطر بينهم في أيام الشهرين إلا لمسور شرعي، عذر شرعي كسفر أو مرض. وكذلك زوجتك إذا كانت مطاوعة لك غير مكرهة ولا مغصوبة، يعني ما غصبتها ولا أكرهتها، أما إذا كانت مطاوعة أيضا تصوم شهرين متتابعين. إذا والله أنت مريض كبير في السن عاجز مثلا، تنتقل إلى طعام 60 مسكينا، لأن الكفارة على الترتيب وجوبا وليست على التخير. بارك الله فيك يا أبا خالد. أم محمد من اليمن تقول عندي 4 أولاد أبوهم عند حالة نفسية، ترك البيت من دون أي سبب، راح عند أخوه الكبير له 7 سنوات، الأخ هذا يحرض زوجي على أولاده وزوجته ويتركهم ما يعطيهم شيء، وكل ما طالبت بحقي يرفض العم أن يعطيني أي شيء للأولاد، ويقول أخي قال إنك مطلقة، هل يجوز الطلاق من زوجه عند حالة نفسية؟ وهل يجوز للعم أن يطالب في أولاد أخيه؟ وهل يجوز أني أجلس أربي أطفالي والعم دائما يقول أنا مطلقة؟ أختي أم محمد من اليمن بارك الله فيك وأعانك الله. أختي الفاضلة بالنسبة لزوجك ما دام أنه يمر بحالة نفسية ولا يدرك ما يقول، يعني هو قد يتكلم يطلق وكذا، هو يعني فيه حالة نفسية صعبة ولا يسيطر على كلامه ولا على تصرفاته، ما يقع الطلاق. هذا في حكم المجنون بالنسبة لزوجه، في حكم فاقد العقل. وبالنسبة لأخيه اللي هو عم الأولاد، عليه أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يجمع ولا يفرق، يجمع ولا يفرق. يعني الآن المفروض العم هذا هو الذي يقوم بعلاج أخيه، هو الذي يقوم بتحبيب الأولاد إلى أبيهم وتحبيب الأولاد الأب إلى أولاده، ما يقوم بمثل هذه الصورة إلا إذا كان يتهمك أنت بأنك تسببت في مرض زوجك، هذه شأنه. لكن عموما أنت إن شاء الله واضح بأنك امرأة صالحة وتخافين الله عز وجل، وما أعتقد بأنك اللي تسأل مثل هذه الأسئلة ما أعتقد بأنها تقدم على الإضرار بزوجه. عموما أخت الفاضلة بارك الله فيك، أنا يعني أنصحك توجهين كلام لعم الأولاد، تقول اتق الله، خاف الله عز وجل. الكلام اللي تقوله هذا كلام لا يجوز، ولا يجوز لك أن تحجز أموالنا أموال الأولاد وتمنعنا من الاستفادة منها. عندنا ضروريات وعندنا حاجيات وعندنا مشاكل نحتاج إلى الأموال. وإذا ما استجاب أرسلي أحد من كبار العائلة عندكم، سواء عندكم ولا عندهم، من الناس الكبار في السن اللي عندهم حكمة ويستطيعون مثلا المناقشة مع هذا الرجل. حين استجاب الحمد لله، ما استجاب عندكم الدولة، ارفعي دعوة عليه، ارفعي دعوة على عم الأولاد، أنت الحمد لله في دولة، قولي والله هذا الرجل حجز زوجي وحجز الأموال وفرق بيننا وبين والدنا، بين وبين زوجي وبين أولادي وأبيه، هذا الحل، مالك إلا هذا. تقول والله أنا أريد، لا ما أريد مشاكل، أريد أن أصبر. الله يعينك، الصبر طيب، صبر طيب، لكن مثل هذه القضايا أعتقد بأن مآلاتها سيئة، يعني ستكون هناك مآلات غير جيد. فأنا أنصحك بارك الله فيك أنك تتخذين هذه الخطوات. الأخت بشرى من السعودية تسأل عن نزول الدم القليل مع الإفرازات البنية أو الصفراء، هل يعتبر من يعني دم الاستحاضة؟ أختي بشرى من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لي الكدرة والصفرة إذا نزلت قبل الدورة ينظر، فإذا كان معها أوجاع الدورة وآلام الدورة هذه يعني في الغالب أن ستتصل بالدورة مباشرة، ولذلك تعتبرينها من الدورة. أما إذا كانت غير مصحوبة بآلام الدورة وأوجاع الدورة بأيام، هذه ليست بشيء، استحاضة. الكدرة والصفرة أثناء الدورة من الدورة، يعني بمعنى أنت الآن مثلا عادتك 6 أيام، بعد مرور 3 أيام نزل عليك كدرة وصفرة، ما شفت الدم، هذا من الدورة، لأن الدم سيرجع، الدم سيرجع ما دام أنك ما رأيت الطهر. فالكدرة والصفرة في زمن الحيض، زمن العادة حيض، الكدرة والصفرة بعد الطهر، يعني أنت الآن رأيت الطهر، الطهر يعرف بشيء، القصة البيضاء أو الجفاف وهو النقاء التام، بعدها نزل كدرة وصفرة، هذه ليست بشيء، هذه إفرازات عادية ومن جنس الاستحاضة، ما أنت طاهرة بمثل هذه الطريقة وتمارسين العبادات بشكل طبيعي. أم سعد من السعودية تقول والدتي مقعدة على السرير بسبب جلطة بالرأس، وكانت تصلي وتجمع بين الصلوات، والآن لها 14 يوم ما تصلي، ولما أقول لا أصلي تقول لما أطيب من ألم في ظهري ماذا أفعل؟ أختي أم سعد بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يعافي الوالدة وأن يعجل بشفائها. أختي الفاضلة بارك الله فيك، إذا كانت الوالدة بوعيها مدركة، يعني تكلم معاك وتكلمين أو تكلمك ومدركة، هذه الصلاة واجب عليه، ما يجوز لا تأخر الصلاة تقول والله بعد ما أطيب من ألم الظهر، ما له علاقة. يعني الصلاة واجب على كل حال، ما دام العقل موجود والنفس يتردد الصلاة واجب. الصلاة الواجبة في السفر والحضر والسلم والحرب والصحة والمرض، على كل حال ما يجوز الإنسان يترك الصلاة في الحرب والحرب، ما يجوز للإنسان اللي في المعركة يترك الصلاة، هو في الحرب، الله عز وجل ما رخص للمقاتل أنه يترك الصلاة، وشرع صلاة الخوف سبحانه وتعالى، ولذلك خبر الوالدة وقولي لها. والأعمال بالخواتيم يا أخت الفاضلة، لازم تفهم الوالدة هذا الأمر، ولازم تعلم بأن الصلاة واجب عليها. يمكن الوالدة تقول أنا ما أقدر أتوضأ، تتيمم الحمد لله، تقول ما أقدر أتيمم، تصلي على الحال اللي هي عليها. وأنا أعتقد بأنها قادرة إن شاء الله أنك تجيبون لها الماء عند سريرها وتتوضأ وتساعدونها بغسل رجليها مثلا، تساعديها أنت. إذا والله تقول لا ما أقدر، جيبوا لها صحن وحطوا فيه رمل ولا تراب وتيمم عليه ضربة واحدة وتمسح وجهها ويديها والحمد لله تطهرت. هذا اسمها الطهارة الترابية، طهارة الترابية. فلذلك قولي لها هذا الكلام وذكريها بالله عز وجل، إن شاء الله بعد عمر طويل ما تدري بماذا يختم له. الأخت أميرة المالكي من اليمن تقول إحنا 3 بنات توفي والدنا وترك محلات، المهم من بعد وفاتي أخوي تولى على كل شيء وما عاد يصرف علينا أنا وإحنا وأمي، يصرف على زوجته وزوجة أبوي وعيالها، أحيانا نأخذ من جيب اللي يجيب من حيث هو من حيث هو ما يدري، هل يعتبر هذا مال حرام؟ سمعنا بأن اللي يأكل حرام ما تقبل دعوة. الوالدة عندها سكر ومرض السكر ولها علاج وأكل معين لا يصرف عليها، ما الحكم؟ أختي أميرة المالكي من اليمن بارك الله فيك ورضي عنك. أولا أختي الفاضلة بالنسبة لهذا الأخ الذي استولى على مال أبيه وحرمكم من يعني نصيب كل واحدة مع الوالدة من هذه التركة، لا شك بأنه ظالم. وأنا أجيبك أخت الفاضل على ضوء ما ذكرتي، والعهد عليك، وسيسألك الله عز وجل عن ما ذكرتي. هل أخفيت شيء في السؤال ولا هذا هو السؤال؟ إذا قلت لي نعم أنا صدقت معك وهذا هو السؤال، أقول أخوك ظالم. هذا نسأل الله أن يتوب عليه وأن يفتح على قلبه. والظلم هذا يعني تنوع عنده، الأمر الأول أنه حبس المال والحق الذي لكم، وهذا من كبائر الذنوب، نسأل الله العافية والسلام. الأمر الثاني أكل أموال اليتامى ظلما، والله تعالى يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الأمر الثالث أكل حرام هو وأكل زوجته وأولاده من الحرام. ها كيف الآن يرضى أن يأخذ نصيب أخواته ويروح يعطي زوجته وأولاده يأكلهم حرام؟ أمر الآخر هذه الزوجة الثانية عليها أن تتقي الله، صحيح هي لها الحق في التركة، لكن كيف ترضى تأخذ وزوجة زوجها الأول اللي هو أمك أنت وخواتك ما أخذوا شيء؟ كيف تعين هذا الرجل على الظلم؟ كيف تعين هذا الرجل على الظلم؟ هي أعانته على الظلم. عموما أختي الفاضلة إذا أنت تقولين حرمنا ومنعنا حقنا ونأخذ أحيانا من جيبه من دون ما يشعر لتوفير الضروريات والحاجيات، ما عليكم شيء، لأن القاعدة الشرعية أن من وجد ماله بعينه وعند شخص مثلا ولم يستطع أن يأخذه إلا بمثل هذا الطريق أخذه. وطبعا هذه فيها ترتيب معين بالنسبة للتعامل مع الآخرين، أما بالنسبة لأخيك في هذه الصورة نعم يجوز لك، وقد دل على هذا مجموعة نصوص، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وأحاديث أخرى. عموما أختي الفاضلة بالنسبة لك أنت ووالدتك يجوز لكم أن تأخذوا ما دام أنه قد حرمكم ومنعكم ويعني ما أعطاكم الحق الذي أوجبه الله عز وجل، لكم الحق في هذا، لكن عليكم بتذكيره بالله وتخويفه بالله. إذا كان شخص طبيعي يعني يملك عقله ما عنده مشكلة غير مسحور مثلا، شخص طبيعي قل اتق الله وخاف الله، هذه الأموال ستكون وقود لك في نار جهنم والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وزد على هذا في عقوق فاضح في تعامله مع والدته، كيف يترك والدته الآن هي مريضة بمرض السكر وفي أكل خاص أدوية وحرمها من هذا الأمر؟ فعليه أن يتق الله وأن يخاف الله، وأن إذا الله عز وجل أعطاه قوة وقدرة ها عليكم لا ينسى قدرة الله سبحانه وتعالى. وإذا أخذ الله عز وجل، الله عز وجل إذا أخذ إن أخذه أليم شديد، لأن الله تعالى بطشه شديد سبحانه وتعالى، وينزل على هؤلاء الظلمة بأسه ورجسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين. فلذلك نبهيه وخوفيه وقولي له اتق الله، اتق الله، هذه الأموال ما تغني عنك يوم القيامة شيء، الدنيا ما تغني عن الآخرة شيء. أسأل الله تعالى أن يفتح على قلبه. أم شامخ من اليمن تقول عمري 30 سنة، كل من أراد أن يتقدم لي يقول له الناس أني وحدة سيئة وأني ألعب بالرجال، وفي الأخير يقول لي ما كتب الله لك شيء مكتوب، ويعني يهين كرامتي، وذكرت أشياء كثيرة تقول الله شاهد علي أني ما أديت أحد ولا لعبت مع أحد، ولا أنا بنت سيئة أصلي وأصوم وعفيفة وشريفة، بس الناس للأسف أصبحت ما يعني للأسف تروج عني مثل هذا الكلام، وعندي زوج أختي دائما يسبني ويغتابني عند الناس، وأنا أحترمه وربي شاهد ما أسوي مع زوج أختي ومع الناس الغيبة أو شيء من هذا القبيل. تسأل تقول ماذا أفعل، في رسالة طويلة. أختي أم شامخ من اليمن بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يحفظك. أولا أختي الفاضلة، اعلم بأن هذا ابتلاء، هذا ابتلاء، والله عز وجل قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس بلاء الأنبياء، فالصالحون فالأمثل فالأمثل، فأقول إنا لله وإنا إليه راجعون. الأمر الثاني، عندك قدوة، عندك مريم عليه السلام، ها اتهمت في عرضها، اتهموها بالزنا، اتهموها كذا، لكن الله تعالى أكرمها وجاء ذكرها في القرآن ورزقها بعيسى عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا عليه الصلاة والسلام ومن أولي العزم من الرسل. وعندك أمك عائشة أم عبد الله رضي الله عنها اللي رماها المنافقون بالزنا، فبرأها الله في 10 آيات تتلى إلى يوم القيامة في سورة النور، برأها الله. فأنت لك قدوة حتى تتسلين بمثل هذا، وأيضا يخفف من وطأة الحزن والألم اللي تواجهينه. أمر الثالث أخت الفاضل، اعلمي بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، والزوج اللي يتقدم لك ها ويقال له كذا ويهرب، هذا ما في خير أصلا. الحمد لله الله عز وجل صرفه عنك. لماذا؟ لأنه غير عاقل وغير ناضج. الإنسان لما يتقدم لخطبة امرأة أكيد بيسأل عن أهلها، يسأل عنها هي، بيعطونا خبر. أما مجرد رغي وكلام وغيبة وتشويه والعياذ بالله، هذا الله صرف عنك. الحمد لله، قل يا رب الحمد لله لك الحمد أنك صرفت عني. لو كان ناضج وعاقل قال لا أنا بسأل بشوف، هذا كلام يقولونه ويتأكد ويتثبت من الناس ويعرف من يسأل، فقول الحمد لله لا تكرهين. أخت الفاضل يقول جل وعلا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم الله يعلم وأنتم لا تعلمون. المسألة الأخرى، هذا أجر كبير في ميزان حسناتك من دون عمل. أنت الآن هؤلاء الذين بهتوك واغتابوك وافتروا عليك وقذفوك، في ميزان حسناتك شيء عظيم جدا ستجدين عند الله سبحانه وتعالى، وهم والعياذ بالله لهم الخسران المبين نعوذ بالله. الأمر الآخر، صدقيني يا أخت الفاضلة، أن الله تعالى سيسلط على هؤلاء الذين فعلا وقعوا في عرضك ونهشوا في لحمك، سيسلط الله وسترين ها مصارع هؤلاء أمامك والعقوبات أمامك. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من ذنب أجدر أن يعجل الله في العقوبة في الدنيا مع ما يدخر في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، وأي بغي أعظم من هذا البهتان نعوذ بالله، نعوذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، قالوا يا رسول الله إن كان فيه ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. بهتان، البهتان هذا سبحان الله العظيم، حتى يتوب الإنسان إلى الله عز وجل من البهتان لابد من خطوات غير الغيبة وغير الكذب. البهتان شيء عظيم، شيء عظيم، توب إلى ما بينه وبين الله عز وجل، يتوب إلى الله عز وجل. والشيء الثاني لابد، طبعا مع شروط التوبة، مع شروط التوبة لابد من إرضاء وطلب الحل من الذي بهته، والشيء الثالث لابد من أن يكذب نفسه أمام الناس في المكان الذي افترى فيه، في المكان الذي افترى فيه. يعني مثلا هذا زوج أختك لما اتهمك والعياذ بالله، حتى تكون توبته صحيحة لابد أن يصلح ما بينه وبين الله ويعلم بأن هذا الذنب ويستغفر الله، ولابد أن ترضين عنه، تقول أن جعلتك في حل، ولابد أيضا أن يقوم في المجلس أو المكان اللي اتهمك فيه يقول يا جماعة الخير أنا كذاب، هو يقول أنا كذبت على فلان، أنا افتريت عليها الكذب. ولا كيف الآن يريد من بعد هذا الافتراء أن يعيش هكذا ويمارس حياته هكذا، أو يقول والله إن سمحت لي سمحت، ما سمحت بكيفها. هذا أمر عظيم، هذا الافتراء والعياذ بالله والبهتان شيء عظيم، نسأل الله العافية والسلام. أي إنسان بهت آخر نسأل الله العافية وهو معرض نفسه للعقوبة العاجل، وأن بأس الله نازل عليه لا محالة، لأن هذا من سنن الله الكونية. فلذلك أخت الفاضلة يعني الحمد لله أنت أهم شيء إيمانك وتقواك وعبادتك وصلاتك، وهذا نوع من أنواع الابتلاء. وأنا لما أقول هذا الكلام دعوة لهؤلاء على أنهم ما ضريتوا أم شامخ شيء أبدا، ما ضريتوها شيء، ممكن أذى معنوي، لن يضروكم إلا أذى، لكن المسألة العظيمة عليكم أنتم توبوا إلى الله، استغفروا الله قبل أن تلقوا الله سبحانه وتعالى، قبل أن تلقوا الله. وهذه رسالة لكل إنسان يتعرض لإعراض الآخرين، أسأل الله تعالى أن يتوب على الجميع. أم خالد من الكويت تقول عندي كتب دينية عند أبوي، يعني توفي من 10 سنوات والوالدة توفيت من سنة، وأنا وأبوي كنا نستفيد من هذه الكتب إلى قبل وفاته، فيها طبعا مجموعة كتب. تقول يعني عادي أخذها وأحطها في المساجد يستفيد منها مثلا أبوي بعد وفاته، ولا لازم الورثة يوافقون؟ أم خالد من الكويت رحم الله والديك وغفر الله لهما وجعلهم الله عز وجل في جنات النعيم. أخت الفاضلة بالنسبة للكتب الخاصة بالوالد هذه من جملة التركة، سواء كانت كتب دينية أو كتب غير دينية، إلا إذا كانت كتب محرمة وإن شاء الله الفال عن الوالد بعيد. لكن أنا أذكر المسألة يعني من باب بيان الحلال والحرام. الكتب المحرمة يعني اللي مثلا يعني بأي نوع من أنواع التحريم هذا لا يجوز اقتناءها ابتداءا، وتتلف لو مات مثلا من كان يقتنيها. أما الكتب الدينية، الكتب العلمية في العلوم التطبيقية، في يعني مثلا كتب في الفلك، كتب في الحساب، كتب في الطب، كتب في الإدارة، هذه كلها تركة يا أخت الفاضلة، هذه كلها تركة. أنت ذكرت كتب دينية، ولذلك أخت الفاضلة ما يجوز لك أن تتصرف فيها إلا بعد استئذان الورثة، فتجمعين الورثة كلهم تقول لهم هذه كتب الوالد، هذه كتب الوالد، أنا حابة أوقفها للوالد ولكم الأجر جميعا، لأن خلاص ملكتوها أنتم، فتقولين أوقفها في المسجد للوالد، أوقف هذه الكتب في المسجد للوالد، الأجر والثواب للوالد. إذا وافقوا ما وافقوا، ما وافقوا لا، لابد من أخذ إذرهم، وإذا ما وافقوا تبيعونها مثلا وتتقاسمون المبلغ. وأنا حقيقة أوجه نصيحة لكل من يشاهدني ممن لديه مكتبة مثلا، وهذه المكتبة تشتمل على كتب نافعة ومفيدة، وإذا هو علم بقرب أجله أنصحه نصيحة أن يوقف هذه المكتبة لله عز وجل، خاصة إذا كان عنده ورثة ليس لهم اهتمام بالعلم وليس لهم اهتمام بالكتب مثلا، فإن من الورثة من يجني على كتب مورثهم التي جمعها يمكن 10 سنين وهو يجمع فيها، وهي أغلى عنده من ماء العينين. هذا الميت كتب هذه أغلى من ماء العينين، فيأتي بعض الورثة للأسف وهذا موجود يأخذون هذه الكتب يرمونها، وجدت كتب مرمية على الأرصفة، كتب غاية في النفاسة وغاية في يعني من الكتب اللي تعتبر مصادر وجدت مرمية على الأرصفة أو بجوار حاوية المخلفات، لأنه ما عرف قيمة هذه الكتب. وبعضهم للأسف يذهب وربما تصرف فيها تصرفا فيه امتهان لهذه الكتب. ولذلك ذكر عن بعض العلماء بأن أولاده جنوا على كتبه، يعني يوجد من العلماء من له مصنفات كثيرة جدا والأولاد جنوا عليه، ما يعرفون قيمة كتب والدهم لأنه ما ليسوا من أهل القراءة وليسوا من محب الكتب. فأنا أوجه نصيحة لكل إنسان بدت علامات قرب الوفاة أو هو وأيضا يعلم بأن أولاده ما هذه الكتب لا تمثل شيء، ليس لها قيمة، يوقفها يسلمها دائرة الأوقاف، يسلمها مثلا جهة يعني تعتني بالوقف، مثلا يطلب إخراجها إلى دول، يعني في دول في العالم الإسلامي الكتب هذه يعني يسمعون فيها سماع طلبة علم يتناقلون الكتاب الواحد إذا حصلوا عليه، يعني كل يستعير الكتاب يستعار عشرات المرات، فيوقفها في مركز من المراكز الإسلامية في دولة من الدول بعد أخذ الإجراءات النظامية، أو مثلا يوقفها في مسجد مثلا من المساجد بعد أخذ الإجراءات النظامية، وقف لله، يبقى أجر هذه الكتب يجري عليه إلى أن يشاء الله عز وجل. فهذه نصيحة يعني بعد ما أجبت على سؤال الأخت اللي من الكويت وجهت هذه النصيحة. غفران من ليبيا بارك الله فيها تقول أنا يعني أحب الأغاني مرة وأعرف أنه حرام وأحاول أن أسيبها لكن ألقى روحي تسمع مرة أخرى يعني باستمرار، تسأل تقول كيف يعني أتوب إلى الله عز وجل منها. غفران من ليبيا بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يحفظك وأن ييسر لك طريق العبادة وطريق الصلاة. أختي الفاضلة أنت تقولين الآن بسؤالك بأن الأغاني حرام، أنت تقولين ولكن مش قادر تتركينها، طيب تسألين كيف؟ هذا من عندك أنت. أنت الآن تقولين بأن الأغاني حرام وأنا كلما أحاول الابتعاد عنها أجد روحي ترجع لها، ما العمل؟ العمل أختي الفاضلة ما دام تعتقدين بأن هذا محرم يجب عليك أن تجاهدي نفسك وأن تبتعدي عن المعازف، ابتعدي عن المعازف. شيء آخر، أنا أعتقد بأنك تقرأين القرآن لكن ما تقرأين القراءة اللي فعلا تجعلك تستغنين ليس عن الأغاني فقط، تستغنين عن كثير من الأشياء. القرآن يا أختي الفاضلة إذا دخل إلى سويداء القلب، إذا تربع على عرش القلب، إذا استنار الصدر بهذا القرآن، صدقيني كل هذه الأشياء تتقزم وتضمحل وتذهب ولا قيمة لها. فاقرأ القرآن قراءة تدبر، اقرأ القرآن قراءة تعقل، اقرأ القرآن قراءة تفهم، اقرأ القرآن وأنت تقرأين بإخلاص، ستجدين عجبا، ستجدين بأن هذا القرآن أغناك عن كل هذه الأشياء اللي يحببها الشيطان أحيانا إلى قلب الإنسان. أيضا اقطعي الوسائل اللي توديك إلى المعازف، سد الطرق، احسم الذرائع اللي توديك، يعني إذا كان عندك مثلا صوتيات للمعازف أخرجيها، طبيعي جدا أنك إذا تركتيها في البيت أنك ستعودين إليها. ولذلك العلماء لما ذكروا شروط التوبة ذكروا الإقلاع عن الذنب، الندم على العزم الأكيد على عدم العودة إليه. العزم الأكيد معنى إيش؟ خطوات عملية، هذه الصوتيات هذه الأشياء تبعدينها عنك تخرجينها، الحسابات والمواقع اللي تدخلين عليها يجب أن تنتقيها انتقاء تنتقينها. فأسأل الله تعالى أن يمن عليك بالتوبة وإن شاء الله تكونين من أهل القرآن وتتلذذين بالقرآن وتتنعمين بكلام الله عز وجل، وستنظرين بعد ذلك إلى مثل هذه الأشياء بأنها فعلا كانت مضيعة لوقتك وأيضا سبب من أسباب بعدك عن كتاب الله سبحانه وتعالى. أمت الله من الأردن تقول يا شيخ هل نجهر بالأذكار جميعها والتكبيرات الانتقالية في الصلاة؟ أختي أمت الله من الأردن بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة إذا انتهت من الصلاة نعم تجهر بالأذكار ما دام أنها في بيتها وفي محيط أسرتها، ترفع صوتها أستغفر الله أستغفر. طبعا الرفع اللي ما تسمعين الجيران مثلا أو ما تسمعين كل أهل البيت، لا في مصلاك أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام. للأسف كثير من أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا عندهم المسألة هذه، ما يجهرون بالذكر بعد الصلاة، هي في بيتها في مصلاها، حتى أن الحرمة في غرفتها ما معها أحد، تنتهي من الصلاة وفي صمت مطبق، أو أنها يعني تحرك لسانها فقط. لا، الصواب بأن المرأة تسمع نفسها ترفع الذكر، رفع الصوت بالذكر له أثر على القلب، سبحان الله العظيم، له أثر عظيم على القلب، فلذلك ترفع. إذا كنت والله في المسجد وصوتك يسمعه الرجال، لا، بينك وبين نفسك. إذا كنت في مكان مثلا فيه رجال أجانب مثلا، لا، ما ترفعين، وإنما تسمعين نفسك فقط. أيضا التكبيرات الانتقالية، الله أكبر، سمع الله لمن حمد، ما تهمس المرأة همس. يعني بعض النساء الآن في بيتها في غرفتها ما عندها أحد، ما تسمع لها صوت، يعني بالتكبيرات مثلا الله أكبر، سمع الله لمن حمده مثلا، ربنا ولك الحمد، يعني تجهر بمثل هذه التكبيرات. بارك الله فيك. أبو روية من ليبيا يقول: يا شيخ أنا حاب أسأل ما هي علامات السحر وكيفية الرقية الشرعية. يا أبا روية من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لعلامات السحر طبعا ذكر الله عز وجل أن الساحر يفرق بين المرء وزوجه، فإذا حصل بغضاء وفرقة بين الزوجين لا لسبب طبيعي يعني ملموس مادي، فهذا دليل على أن هناك سحر، لأن الله تعالى قال يفرقون بين المرء وزوجه، فإذا كانت حياة الزوجين مستقيمة وبينهم محبة وألفة وفجأة لا لسبب، ما في سبب، هكذا حصل نفرة وشيء، هذا يدل على السحر. كذلك ضعف البدن أحيانا، طبعا ليس كل ضعف في البدن يكون سحر، قد يكون هناك أمراض عضوية، لكن شخص سليم ما في أي مرض عضوي، أجرى تحاليل، أخذ إشعاعات مثلا، عمل منظار، عمل يعني فحص طبي شامل، ما تبين شيء وعنده يعني ضعف في جسمه ونزول في وزنه، هذا يقولون بأن هذا علامة. كذلك السرحان والشرود مثلا، في سرحان وشرود وعدم انتباه، كأنه يعيش في عالم آخر وما عنده أمراض عقلية ولا عنده مثلا شيء، الأمور طبيعية، قالوا هذا أيضا من السحر. يذكرون يا أخي الفاضل أمور كثيرة، خاصة اللي لهم يعني عناية بالرقية الشرعية. الرقية الشرعية عندك سورة الفاتحة، عندك آية الكرسي، عندك القواقل الأخيرة مثلا، يعني عندك قل أوحي إلي، عفوا، أنه استمع نفر من الجن عند قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، هذه كلها تقرأها. أيضا أفتى العلماء باعتمادا على ما ورد عن السلف من سبع ورقات سدر، ورقات خضراء، يعني تطحنها مثلا وتضعها في ماء وتغتسل منها، وطيب أنك تتواصل مع راقي شرعي على منهاج سليم لعله يفيدك أكثر. أم عبد الله من أمريكا تقول: عندي بنتي أخذت مجموعة من الرموش الصناعية وحبت تبيعها لبنات غير مسلمات عبر النت، وأنا قلت لها: لا، ما يجوز، لا تفعلي حتى نسأل الشيخ، وهي تريد أن ترجع المبلغ الذي خسرت وما تستطيع إرجاعه للمحل، لأن لها فترة كبيرة من وقت أخذت هذه الرموش، ما العمل؟ أختي أم عبد الله من أمريكا بارك الله فيك، بالنسبة للرموش الصناعية هذه محل خلاف عند الفقهاء، منهم من يمنعها مطلقا ويراها من الوصل، ومنهم من يكرهها كراهة، وذلك لوجود خلاف في المسألة، ومنهم من يرى بأنها على الإباحة لمن جاز للمرأة أن تتزين له، مثل زوجها محارمها مثلا، يعني إذا وضعتها مع محارمها مع نسائها. فأنا لما حكيت الخلاف أنا قاصد، وإن كنت أنا لأجوبة سابقة أقول بالمنع، لكن لما حكيت الخلاف أنا قصدت هذا. فما دام أن ابنتك اشترتها وما كانت تعلم الحكم والآن خسرت، دخلت في خسائر، الآن ممكن أن تبيعها على غير المسلمات، ممكن أن تبيعها على غير المسلمات لوجود أصل لمثل هذه المسألة وهي البيع على غير المسلم مثلا في قضايا متنوعة، وقولي لا تمتنع عن التجارة في مثل هذه الأشياء. الأخت عهد الصقر تقول أنا من تركيا، طبعا تقول مقيمة في تركيا، عهد تقول تشتكي، تقول أبوي وأخوي يعاملوننا أنا وأختي أسوأ معاملة، أنا عمري 17 أختي عمرها 20، يتكلمون معنا بأسوأ الألفاظ المعيبة، يعاملوننا كخدم نشتغل في الأرض، ونحن أسوأ دوم، أسوأ بنتين، ولا مرة وقفوا معنا، أبوي ما يصلي ولا يصوم في حياته أبدا، أخوي يصلي ويصوم. تقول إحنا نشتغل ويقولوا أنتوا خدم، أنتوا تسووا كل شيء. تقول يا شيخ والله ملينا من هذه العيشة، ما العمل؟ أختي عهد الصقر من تركيا، أختي الفاضلة أسأل الله تعالى أن يحفظك أنت وأختك، وأسأل الله تعالى أن يلين قلب والدك وأن يزرع الرحمة في قلبه تجاهك وتجاه أختك. هذا ابتلاء، هذا نوع من أنواع الابتلاء، عليك بالصبر والثبات وعدم التصرف الذي قد يكون فيه عقوق مثلا، أو شيء من التصرفات التي قد تندمين عليها فيما بعد، فأنت في حالة ابتلاء. قولي إنا لله وإنا إليه راجعون. الأمر الثاني، إذا ذكر السبب بطل العجب. طبيعة الأب الرحمة، يعني هذه طبيعة الآباء، الرحمة والشفقة على البنات على وجه التحديد أكثر من البنين. لكن لما ذكرت بأن والدك لا يصلي ولا يصوم أبدا بطل العجب. طبيعي جدا اللي, 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 اللي يبتعد عن ذكر الله تحتوشه الشياطين والعياذ بالله، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. طبيعي جدا هذا الذي لا يصلي ولا يصوم والعياذ بالله ولا يذكر الله عز وجل تحتوشه الشياطين، ولذلك لديه من القسوة الشيء الذي يتناسب معه والعياذ بالله أعماله السيئة. العجب من أخيك، هذا هو العجب. هل هو يخاف من والده؟ تقولي لأخاك بأن يصلي وصوم، صلي وصوم، ليش يسكت على الظلم الواقع عليكن؟ هل يخاف من الوالدة مثلا؟ قد يكون يخاف من والدة مثلا، بعض الآباء شرس والعياذ بالله. عموما أخت الفاضلة بارك الله فيك، أصلحي ما بينك وبين الله، يصلح الله ما بينك وبين والدك وأخيك، أكثري وثق العلاقة مع الله عز وجل، قوم الليل. أنا ما أتكلم عن الصلاة الخمس، أنت الحمد لله من المصليات الصلوات والصيام، لكن أنا قصدي قوم الليل، اقرأ القرآن، أكثري من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أكثري من الاستغفار، صدقين ستتغير حالك وسيتغير حال والدك، واحرصي على أن تتعاملي معهم بما يرضي الله عز وجل، ولا يعني تتعاملين بنفس الخطأ اللي يعاملك والدك أنت وأختك به، وأسأل الله عز وجل الثبات. وإذا تقدم لك أو لأختك يعني شاب مرضي الدين والخلق وافقي على طول حتى تكوني أو تخرجين من هذا الواقع المحزن وهذا المكان المظلم بهذا الظلم. قضية والله أنتم خدم أنتم، هذا كلام ما يقول إنسان سوي، سامحيني وإن كان والدك، ما يقول إنسان يملك عقله ويملك تصرفاته وإرادته. وادعي لوالدك في السجود، قل اللهم اهدي والدي، ها أنت وأختك، ادعي لوالدك في السجود، ادعي لأخيك بعد أيضا، لا تنسين أخاك من الدعاء، وأسأل الله تعالى أن يمن عليك وعلى أختك بالسلامة والنجاة. أم عبد العزيز من اليمن تقول عمري 53 سنة، مشكلتي مريضة وزوجي غير متفهم حالتي ودائما يكذبني، ومن بداية زواجنا غير متفاهمين، دائما يجامل اللي حوله بس علشان يحافظ على صورته أمام الناس، عكس عندي وعند عيالي صابرة علشان عيالي، حاليا غير قادرة أن أعطي زوجي حقوقه بسبب مرضي بنفاذ صبري، وهو دائما يقول لي أنت تدخلين النار وربي حاسبك إلى آخر ما ذكرت، تقول يعني يذكر كلام يعني جارح وللأسف الشديد. أختي أم عبد العزيز بارك الله فيك، بالنسبة لك إذا كنت قد بلغت مرحلة سنية متقدمة ولديك أمراض ومريت بأزمات وعانيت معاناة شديدة مع زوج، يعني ذكرت حالته وصورته يعني من ناحية القسوة السحق ويعني عدم الاحترام وعدم التقدير فأنت في حل ولله الحمد والمن. وكون يرهبك بأنك تدخلين النار وشيء من هذا القبيل هذا لا تلتفتين إليه. للأسف بعض الأزواج يريد الذي له ولا يريد الذي عليه، هو عليه حقوق وواجبات أكثر من حقوق المرأة ومع ذلك ما يوفرها، وإذا جاء يطلب المرأة حقه وهي غير قادرة يقول له تدخلين النار. طيب وأنت تدخل الجنة مثلا، يعني أنت عندك صك من الله عز وجل بأنك ستدخل الجنة مثلا وأعمالك سيئة، تمارس ظلم وسحق وكلام بذيء وجارح وعدم اهتمام وتهميش لهذه المرأة، يعني كيف الآن ضمنت الجنة وهي أدخلتها النار بمثل هذا الكلام؟ عموما أخت الفاضلة ما عليك شيء، ولا تلتفت إلى مثل هذا الإرهاب الذي يستدعي في أدلة ويستخدم أدلة شرعية. وأنا أجبتك على ضوء ما ذكرتي، يعني الأمر بينك وبين الله عز وجل، أنت شرحتي قصة مؤلمة وأنا أجبتك على ضوء لأني ما أعرفك ولا أعرف زوجك، لذلك جوابي على قدر سؤالك، فلا تلتفتين له، ولك الحق الكامل في ماله إذا أردت مثلا الفراق، فراق الزوج، ما دام عندك تعانين أمراض وتعانين أزمات وعندك صدمات نفسية من هذا الزوج أنت في حل ولله الحمد والمنة. أم زياد من سلطنة عمان تقول ما حكم الشخص الذي يضع مجموعة من الغذاء المطبوخ داخل الثلاجة ليس بهدف إلا تكديس الطعام وفي النهاية يخترب الأكل ولا يتم الاستفادة منه لأنه معفن ويرمى يعني من دون ولا يسمع النصيحة؟ أم زياد من عمان بارك الله فيك، ما أدري لعل هذا الشخص مصاب بحالة نفسية أو بعقدة نفسية، يوجد من الناس من عنده يعني شيء نفسي وهو جمع الأشياء من دون فائدة، يجمع الأشياء من دون فائدة، فقد يكون هذا الإنسان عنده مرض، عنده عقدة نفسية يعالج، يذهب إلى عيادة نفسية. شخص الآن يضع طعام في الثلاجة من دون مطبوخ ولا يأكل منه ولا يجعل الآخرين يأكلون منه ثم يفسد بعد أيام ويرمى، هذا شخص غير طبيعي، هذا شخص غير طبيعي، قد يكون عنده متلازمة معينة، عنده عقدة معينة، عنده شيء معين، وسواس مثلا، هذا يعالج، يعالج، حرام عليه، لأن الله تعالى قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. قل جل وعلا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. النبي عليه الصلاة والسلام يعني أدبنا، طعام الواحد يكفي الاثنين، طعام الاثنين يكفي الثلاثة أو الأربعة كما جاء في بعض الأحاديث، يعني نحرص على تقليل الطعام حتى يبارك الله عز وجل فيه، فإذا سمى الإنسان ويعني على الطعام وأكل على وفق الهدي النبوي بارك الله في هذا الطعام. كيف الآن طعام يكدس في الثلاجة مطبوخ ولا يأكله ولا يسمح لأحد يأكله؟ هذا أكيد عنده مرض ولذلك يعالج. أم محمد من الجزائر تقول عندي طفلة عمرها 3 أشهر كنت أقوم بتقميطها لكي تنام، وطبعا ذكرت معنى التقميط، نحن نعرف التقميط يا أختي أم محمد، معروف تقميط الطفل. تقول وكانت الطفلة كلما تنام تنقلب على بطنها فكنت أخاف عليها ودائما أحرص عليها، وفي ذلك اليوم قمت بإرضاعها وتقميطها ونامت ووضعتها في سريرها، فدق جرس الباب، نزلت الدرج فتحت الباب وجدت أختي، طلبت منها الصعود إلى الغرفة لأني تركت الطفلة نائمة، قالت لي إنها مستعجلة، وقفت معها تقريبا ربع ساعة غادرت. عند صعودي إلى غرفة الطفلة وجدتها مقلوبة على بطنها وميتة، هل علي شيء وزر أو كفارة أو شيء من هذا القبيل؟ أختي أم محمد أسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا، أسأل الله تعالى أن يجعل هذه البنية شفيعة لك يوم القيامة. يعني فيما يظهر من ما شرحتي ووصفتي من حالة وفاة ابنتك الصغيرة هذه وليس عليك شيء، فأنت لم تفرطي ولم تتسببي، فأنت وضعت الطفل على ما هي عليه بعدما أرضعتيها وقمطتيها ووضعتيها في الوضعية الصحيحة، والمدة الزمنية اللي قضيتيها مع أختك ربع ساعة تقريبا هذه أيضا ليس فيها تفريط، لأنه جرت العادة أن الطفل ينام فترة طويلة حتى ينقلب، فيظهر لي بأنه ليس عليك شيء، وأسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا. الأثير من اليمن تقول هل الزلازل من علامات يوم القيامة؟ أختي الفاضلة الأثير من اليمن، الجواب نعم، كثرة الزلازل من علامات الساعة، من علامات الساعة، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل، تكثر الزلازل يعني بشكل كبير. هذا الحديث يشير إلى أن كثرة الزلازل من علامات الساعة، أما وجود زلزال هنا وزلزال هنا وما بين فترات زمنية يعني متباعدة، لا، إذا كثرت الزلازل أصبحت سلسلة يعني متتابعة، هذا من علامات الساعة. إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، الأسئلة كثيرة ما انتهت. أذكر إخواني وأخواتي بشروط قبول الأسئلة في هذا البرنامج: ذكر الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد يكون مختصر. كذلك البرنامج ما يقبل أسئلة تعبير الرؤى والأحلام، ولا يقبل الأسئلة الصوتية والمرئية. فاعذروني يا إخواني اللي يعتبون أحيانا يقولون ما رديتوا علينا لأنكم ما ذكرتوا الاسم أو الكنية، ما رديتوا علينا لأن البرنامج ما يجيب على أسئلة الأحلام والرؤى، ما رديتوا علينا لأن البرنامج ما يجيب على الأسئلة الصوتية والمرئية. أرجو أن تتفهمون، بارك الله فيكم، ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.